وآله الطيبين الطاهرين. في مسار اللقاءات السابقة بعد أن تعرفنا إلى القرآن الكريم أو على القرآن الكريم بأنه رسالة الله سبحانه وتعالى، كان السؤال: هل يكفي القرآن وحده في الدلالة على طريق الكمال وبرنامج التكامل؟ القرآن الكريم أرشد إلى الرسول: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا وصلنا إلى أن الإسلام على مستوى المادة والنص، الإسلام مؤلف من عنصرين أساسيين: القرآن الكريم والسنة النبوية. والقرآن الكريم كما تقدم أيضا طرح أن قضية التكامل الاجتماعي لا يكفي فيها هذا النص، بل لابد من ولي عارف بالإسلام كفؤ في إدارته، مؤتمن على مستوى الحصانة الإيمانية ليقود الأمة في مصالحها وتحديد أولوياتها إلى تكاملها. السؤال: هذا هو القرآن الكريم، أمره واضح أمامنا، هذا كله هو كتاب الله، أين هي السنة؟ وأين آلة أمور القيادة الاجتماعية للمجتمع؟ تحدثت في اللقاءين السابقين عن الجواب في مسار ما قد يطلق عليه بمسار السلطة، وكان في أسئلة كثيرة وتساؤلات للباحث أنه معقول السنة التي تمثل الأساس في وصول الإنسان إلى كماله هيك بصير فيها؟ معقول القيادة الاجتماعية هيك بصير فيها؟ أريد اليوم أن أنقل جواب مدرسة أهل البيت عليهم السلام حول هذين السؤالين: أين هي السنة؟ ما هو مآل القيادة الاجتماعية؟ مدرسة أهل البيت عليهم السلام إجابة على السؤال الأول أين هي السنة، تبنت ما تحدثت عنه البارحة من قضية التأمل في عمر النبي نبيا اللي هو 23 سنة بعد البعثة، فترة 23 سنة اللي هي 13 بمكة وعشر سنوات بالمدينة، لم تسنح للنبي أن يبلغ تفاصيل الرسالة وتفاصيل السنة. الصوم لم يشرع في مكة، وفي المدينة غزوات وسرايا، في 76 أو 83 حرب سرية، غزوة وسرية كما تحدثت، إضافة إلى وجود المشاكل الداخلية بين الأوس والخزرج والأنصار والمهاجرين وقصة اليهود والمنافقين. هذه الأمور لم تسمح أن ينشر النبي ويبلغ النبي كامل السنة، يعني تفاصيل الإسلام الذي يمثل الدين الخالد على مر العصور إلى آخر الزمان. حتى لو لم تكن كما يقول بعض المحققين هذه الظروف، أصلا المدة غير كافية. الطرح الشيعي تبنى هذه الفكرة وعقب عليها بأنه طالما الأمر ليس كذلك فإن القضية أصبحت ترتبط بالحكمة الإلهية، يعني إذا توفي نبي ولم تبلغ السنة بتفاصيلها لجميع الناس لحيكون في خلل بهدف الله في خلقه، في تحقيق غاية خلق الإنسان، لأن غاية خلق الإنسان أن يسير في برنامج تكامله. برنامج التكامل هو القرآن والسنة، أين هي السنة؟ إذا ضاعت السنة، ذهبت السنة، كيف يتحقق هدف الله في خلقه؟ أنا حينما أبحث عن برنامج تكاملي أين أجد هذا البرنامج؟ هذه المسألة ترتبط إنه الله تعالى حكيم، مقتضى حكمته أن يضمن السنة على نحو ما ضمن القرآن الكريم، أن يكون هناك نوع من الضمانة للسنة، وإلا إذا لم تضمن السنة لضاع الهدف، وهذا خلل يعود إلى حكمة الله تعالى. لذلك طرحت مدرسة أهل البيت عليهم السلام أنه لا بد لله أن يتدخل، مش لا بد للنبي فقط، مش تدبير نبوي، هذه المسألة ترتبط بالحكمة. الله تعالى الحكيم الذي خلقنا لأجل كمالنا، والذي نعرف أن كمالنا لا يتحقق إلا من خلال رسالة، وهذه الرسالة جزء أساس منها السنة، لابد أن ينتهج الله تعالى في حكمته طريقا يضمن لنا هذه السنة. يعني القضية مش قضية تدبير وإدارة، وإنما القضية تتعلق بحكمة الله سبحانه وتعالى. من هنا الطرح الذي يعبر عنه بالطرح الإمامي، الطرح الشيعي، بيقول إنه لابد لله الحكيم أن يضمن أن هناك من يحفظ هذه السنة ويقوم بدور تبليغ هذه السنة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. ولأجل ضمان هذه القضية طرحت مدرسة أهل البيت عليهم السلام، طرحت فكرة أن هذا الشخص الذي سيكون مخزنا للسنة، وعاء للسنة، سيبلغها، لابد من ضمانة فيه، لابد من أن يكون لا يخطئ في تعلم السنة من النبي، ولا يخطئ في تبليغ السنة، لأنه إذا أخطأ في تبلغها وتبليغها لأدى ذلك إلى ضياع الرسالة. فإذا لابد أن يكون معصوما على المستوى المعرفي والعلمي، وإذا كان معصوما يعني صار في تدخل إلهي خاص فيه بعد اختياره أيضا، يعني الله تعالى هو الذي يختاره لهذا الإنسان، مش تدبير نبوي. اثنان، بده يكون معصوم، وهي العصمة المعرفية، هي العصمة إلهية. فإذا كان الله تعالى هو الذي اختاره، نرجع على نفس القضية التي تحدثنا عنها في النبي، أنه هذا الإنسان أصبح إلهيا، إذا أذنب فإن ذلك يضر بالرسالة، لأنه هذا الذي اختاره الله بعد النبي، إذا أذنب على الأقل فستنتفي قدوته، والقدوة أساسية في عملية التغيير، أنه إذا كان هذا الذي اختاره الله يفعل الحرام فما بالي أنا وما بالك أنت، على الأقل هذا. فإذا لابد أن يكون معصوما أيضا من الذنب. هذا فيما يتعلق بالسؤال الأول. المدرسة الشيعية، مدرسة أهل البيت، طرحت أنه لابد لله تعالى الحكيم حتى يوصل هدفه ويحقق غايته أن يختار شخصا معصوما في المعرفة ومعصوما عن الذنب، ليكون وعاء للسنة ومبلغا لها بعد حفظها. هذا الجواب عن السؤال الأول. بعد ما عم طبق هلأ عمول الفكرة. فيما يتعلق بالسؤال الثاني، أين آلة قضية القيادة الاجتماعية؟ هنا أيضا مدرسة أهل البيت عليهم السلام قالت بأنه مقتضى أطروحة التكامل الاجتماعي ضرورة وجود قائد ولي يكون الأكمل في ثلاث صفات أساسية. الصفة الأولى هي المعرفة بالإسلام، الصفة الثانية هي الكفاءة، الصفة الثالثة هي الحصانة الإيمانية العالية كما ذكرت قبل قليل. ولابد أن يكون الأكمل، لأن هذه المدرسة طرحت أن السير العقلائي، البناء العقلائي، سيرة العقلاء، أنه عادة بأقل هذه الأمور يرجعون إلى الأكمل. يعني إذا كان عدة أشخاص عندهم معرفة وكفاءة وحصانة، وكان أحدهم أكمل، فإن توجه العقلاء في حياتهم الاجتماعية العقلائية أن يرجعون أو أن يرجعوا إلى الأكمل. فطرحت مدرسة أهل البيت عليهم السلام أنه لابد من وجود حاكم ولي، لا سيما أن أحكام الإسلام هي أحكام حكومة وليست أحكام فردية، ليست أحكاما فردية. أحكام الإسلام في أحكام مالية، فيها خمس وزكاة وجزية ورد مظالم و ويتصلح لخزينة دولة كبيرة، وحكومة عظيمة، وفي أحكام الثغور لبدء تنظيم عسكري وأمني لحماية بلاد المسلمين، وفي الأحكام الجزائية من قصاص وديات وغير ذلك. هذه أحكام حكومة، والحكومة تحتاج إلى حاكم، وهذا الحاكم لابد أن يكون عارفا بأحكام الإسلام، مؤتمنا في تطبيقها، كفؤا في إدارتها، بل لابد أن يكون الأكمل في ذلك. وهذا الحاكم من الطبيعي حينما يحدد مصالح المسلمين وحينما يحدد أولويات المسلمين فلا بد للأمة أن تطيعه، يعني له ولاية عليها، فإذا لابد من هذا الولي. هلأ مدرسة أهل البيت عليهم السلام بتقول صح هذا الولي مفروض يكون أكمل أكمل، بس بما أنه يوجد إنسان معصوم لابد من عصمته لحفظ السنة ولتبليغ السنة. طالما المعصوم موجود، طالما المعصوم موجود أكيدا بالتأكيد هذا المعصوم هو الأكمل، أكيدا هذا المعصوم. لذلك من الطبيعي أن يكون هذا المعصوم هو الحافظ للسنة والمبلغ للسنة وهو القائد للمجتمع. هذه هي الأطروحة، بعد ما طبقناها هلا بدي اطبقها. هاي الأطروحة تتناسب مع المنهج، مع السياق المنهجي، انه انا انسان اريد ان اعرف طريق كمالي. الأطروحة بتقول لن تعرف ايها الانسان طريق كمالك الا من خلال امام بعد النبي يكون حافظا للسنة مبلغا لها قائدا للمجتمع، غير هيك ما بتحصل على الكمال. طب نيجي للتطبيق، هاي الأطروحة النص ساعد عليها، يعني القرآن ساعد عليها، الرسول ساعد عليها، النص أرشد إليها، الرسول أرشد إليها، النص دل عليها، الرسول دل عليها. الأطروحة الشيعية تقول نعم بالتأكيد، لأنه إذا لاحظنا التاريخ الإسلامي نجد أن كل ما قلناه ينطبق بشكل واضح جدا على عناية الله واختيار الله ومواكبة الله ومواكبة رسول الله لشخصية استثنائية في التاريخ الإسلامي تدعى علي بن أبي طالب.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وهذه المواكبة بحسب التاريخ الإسلامي المعتمد عند الفرق مواكبة قديمة، أنه علي بن أبي طالب كان في بيت رسول الله منذ صغره، هو ربه، وهو واكبه قبل الرسالة. الإمام علي يحدثنا يقول عن النبي لقد كان يجاور في كل سنة بحراء، قال حراء، فأراه ولا يراه غيري، أي قبل الإسلام كان يجاور، كنت أنا ويا لوحدنا ما في حدا غيري قبل الإسلام. كل المسلمين يتفقون أن أول من أسلم من المسلمين هو علي بن أبي طالب. وهو يقول عن نفسه ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله وخديجة وأنا ثالثهما، أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة. هاي بالبداية. هلا ما نطرح طرح القرآن، القرآن كيف طرح المسألة؟ طبعا هلا الوقت ما بيساعد، بدي اطرح نماذج بس حتى احكي عن الهيكل. القرآن الكريم، القرآن الكريم أول مسألة أنه طرح قضية الولاية بعنوان الولاية. هلا الولاية ذكرت سابقا الولاية تتضمن سلطنة، في نوع من السلطة. إنما وليكم الله ورسوله، شو بنقول فلان ولي الميت، فلان ولي الميت، يعني هو أقرب الناس إليه وصاحب السلطة في أموره. فلان والي المدينة، والي المدينة هو أقرب الناس إلى إدارتها. عادة الولاية تدل على القرب زائد السلطنة، يعني تدل على السلطنة الإدارية ولكن عن قرب وليس عن هيمنة، وهذا هو طرح القيادة في الإسلام. القرآن الكريم قال بشكل واضح إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هل هذه الآية من الواضح أنه لا يراد منها أن هناك جماعة من المسلمين يؤتون الزكاة وهم راكعون، مين بيعطي صدقة أو زكاة وهو راكع؟ مش موجود، مش معهود هذا المشهد. فمن الواضح أنه يتحدث عن شيء خاص مش شيء عام. ما هو الشيء الخاص؟ هون بلفت أن القرآن الكريم كما ذكرت سابقا كتب بلغة حمالة، لم يكتب بلغة زجاجية حتى لا يحرف. ما حدا ينتظر أن القرآن الكريم يقول إنما وليكم الله ورسوله عليه، ما حدا ينتظر. لو كتب ذلك لحرف. من لعن عليا عشرات السنين على المنبر لا يتحمل اسم عليه في القرآن الكريم. ألا. لذلك بدك تشوف القرآن الكريم كيف تحدث بوضوح بحيث يتحمله الآخرون. قال ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هؤلاء الذين يؤتون الزكاة وهم راكعون واستعملها بصيغة الجمع، وصيغة الجمع تأتي تعظيما. هلا أنا بدخل عليك بكون وحدك بقول لك السلام عليكم مش عليك، من باب التعظيم من باب الاحترام باللغة العربية موجودة. هذه الآية كما إذا تتبعنا موارد النزول بشكل واضح نجد أنها نزلت حينما كان علي عليه السلام في المسجد ودخل فقير يريد الصدقة، لم يعطي أحد من المسلمين الصدقة، فأشار علي بيده فجاء الفقير وأعطاه الخاتم، فخرج النبي بعد أن نزل عليه الوحي من تصدق من المسلمين وهو يصلي قيل عليه فهلل وكبر وأخبرهم بأن الله تعالى أنزل هذه الآية التي تدعو الناس أن يكون وليهم علي بن أبي طالب ببركة صدقة علي في الصلاة. في آيات أخرى في القرآن الكريم تحدثت عن جوانب أخرى. هذه الآية تحدثت عن الولاية، في آية أخرى تحدثت عن عصمة. شوف ولا بالأطروحة تحكي عن ولاية، هلا بتحكي عن عصمة. إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لا أريد أن أبسط في البحث، الآية واضحة تدل على عصمة خاصة، لأن الله يريد منا أن يذهب عنا الرجس، رجسية الرجس المعنوي، الخبث المعنوي. واضح أن الخبث المعنوي هو عبارة عن الذنوب، عبارة عن الذنب. هلا الله سبحانه وتعالى يريد من كل المسلمين أن يتركوا الذنب، صنع بخصص إنما يريد الله ليذهب الرجس عنكم. مين عنكم؟ أهل البيت، عم بيحكي عن أهل البيت. شو في تخصيص يعني؟ ويطهركم، إيش يطهركم؟ تطهيرا، تأكيد. يعني هذا البيان الواضح المسلط المخصص واضح أنه يريد جماعة خاصة. وقد أوضحت الروايات بشكل جلي لا يعتريه ريب أن أهل البيت على مثال مقصودون بهذه الآية بعد رسول الله هم علي وفاطمة والحسن والحسين. في بعض الآيات الأخرى عم بيحكي هلا عن منطق القرآن كيف تناول المسألة. طيب حكى عن ولاية علي، حكى عن عصمة علي. في روايات أخرى تحدثت عن كمال علي. لعل من أروع الآيات التي تحدثت عن كمال علي، ألا في عدة آيات تحدثت عن كمال علي عليه السلام. ما من آية فيها المؤمنون إلا وكان علي رأسها، ولكن أتحدث هنا بشكل خاص إنه ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. مثلا نزلت كتنويه تاريخي حينما بات علي عليه السلام على فراش النبي يتحدث عنه بأنه يشري نفسه ابتغاء مرضات، يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله. ما ضحك الكمال. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إلى آخر الآيات التي تتحدث عن أن مصيرهم الجنة. يتحدث عن أن مصير علي بن أبي طالب هو الجنة. يحسم القضية. تصوروا أنه القرآن الكريم عم يحسن، عم بقول أنه هذا بالقرآن الكريم أنه علي وفاطمة والحسن والحسين هم من أهل الجنة، عم يحسمها. طيب هذا كمان بدل على كمال، بس لعل أكثر ما يدل على كمال علي عليه السلام في القرآن الكريم هو ما ورد في آية المباهلة التي ذكرتها أكثر من مرة. ومورد نزولها لما جاء نصارى نجران صار في الحوار معهم، آخر شيء وصلت القصة للمباهلة، الله تعالى يعبر عن ذلك: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. لافت جدا أن القرآن الكريم قال وأنفسنا وأنفسكم، لا أحد يدعو نفسه، واضح هذا اللغة، يعني أكيد بيقول أنه أبناءنا وأبناءكم عند كل المسلمين، اقرأوا كل المصادر، أبناءنا وأبناءكم المقصود من أبنائنا الحسن والحسين، نساءنا ونساءكم المقصود من النساء فقط فاطمة الزهراء، لم يخرج معه النبي إلا فاطمة والحسن والحسين. اللافت أنه عبر عن علي بن أبي طالب وكل المسلمين يقولون بأن الذي خرج بهم النبي فقط علي وفاطمة والحسن والحسين، عبر عن علي بن أبي طالب أنفسنا وأنفسكم، كان علي نفس رسول الله. بعتاد أرقى كمال، يعني أحد علماء أهل السنة الأفاضل قال له أحدهم عدد لي أصحاب رسول الله، بلش عدد له أبو بكر وعمر وعثمان والمقداد وأبو ذر وعمار و و و و و و و في واحد قاعد قال له نسيت عليا؟ قال له لا لم أنسى، لأن عليا لم يكن صاحب رسول الله، لقد كان نفسه. إضافة إلى ذلك إلى التعبير عن الكمال، فإذا في آية تحدثت عن الولاية، آية تحدثت عن العصمة، آيات تحدثت عن الكمال، آية دعت إلى المودة. سئل النبي ما هو أجر رسالتك وجهدك ومعاناتك، فأنزل الله تعالى قوله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. الرازي الكبير في التفسير الكبير من أكبر علماء السنة، حكيت عنه سابقا، هو روى قيل يا رسول الله من قرابتك الذين وجبت مودتهم؟ قال علي وفاطمة وولداها. حديث سنة. هاي الآية إنه هلأ بيجي واحد بيسأل الرسول بيقول له ما هو أجر رسالتك؟ بيقول له ما بدي شيء، فقط أريد المودة. مودة مين؟ مودة القربة. شو يعني مودة القربة؟ المودة هي الحب المفعل المبرز المظهر، مش بس تحب، لأن الحب لا يسأل عنه، الحب أمر قهري. هنا يراد المودة يعني أن تفعل هذه العاطفة. هذه بعض إشارات القرآن الكريم حول مسألة الولاية. ولي بشكل واضح، معصوم بشكل واضح، كامل، بل هو في أرقى مستويات الكمال لأنه نفس رسول الله. هناك دعوة مش بس إلى ولايته، إلى تفعيل حبه في إطار المودة. هذا القرآن الكريم. نجي للأحاديث. بالأحاديث إذا بنقرأ من البداية النبي صلى الله عليه وآله قبل ما تكبر الأمور وتتوسع، أول الدعوة العلنية، الله تعالى أنزل على نبيه صلى الله عليه وآله وأنذر عشيرتك الأقربين، هاي بأول الدعوة. فدعا النبي قومه قال له مني والله ما أعلم شابا في العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، إني جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه، فأيكم يؤازرني على هذا الأمر أو يوازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم. هذا الحديث موجود بكل في المصادر عند عامة المسلمين، عند الفريقين، عند السنة والشيعة. فأحجم القوم عنه جميعا، فقال علي بن أبي طالب أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه. قال صلى الله عليه وآله أمام قومه أمام عشيرته، أشار إلى علي، إن هذا أخي ووصي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا. هاي بالبداية، هاي من البدايات، نقرأها بمصادر المسلمين بعد القصة من الأول، بعد القصة يعني بالجو ما بعد رسول الله، بعد بأصل الرسالة قبل ما نحكي هلأ أنه بعدين شو فيه، بعدين شو فيه هاي تحكيها بالغدير. هلأ بعدنا بالأول، من الأول قال لهم عليه هو خليفتي ووصية. بعدين نرى بأحاديث النبي أحاديث كثيرة واضحة بتعبير شتى. لاحظوا مثلا تعبير، هلأ بيجي واحد مثلا بيقول أنه طبعا الأطروحة عند الشيعة، طب كيف الترجمة؟ فرضنا القرآن الكريم فهمنا، القرآن الكريم بده يقربها مقاربة حتى ما يتحرف. طب النبي مش لازم يقربها بشكل واضح؟ إذا القرآن منقول إنه حتى ما يتحرك بيقربها المقاربة اللي قلناها كافية صح. طب النبي كيف قربها؟ يا أخي شوف كيف قربها، شو بدي أقول أكثر من هيك؟ بالبداية قال وصي وخليفتي، وصي وخليفتي هو بتعبيره لي. بقول لكم أحاديث أخرى وردت في نفس السياق وفي مواقع عديدة عن النبي صلى الله عليه وآله، إن لكل نبي وصيا ووارثا، وإن عليا وصي ووارث. وصي وارث هناك في وصي وخليفة. حديث ثالث عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعلي أنت ولي كل مؤمن بعدي. طيب صار عندنا وصي وخليفة وارث ولي، شو واحد بده يستعمل عبارات اللي بتدل على القيادة عمليا. عن النبي صلى الله عليه وآله يا علي، عن النبي صلى الله عليه وآله إن عليا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي. حديث خامس عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة. هذا الحديث ثابت عند السنة والشيعة، عم بقراكم أحاديث عم حاول جيبها مشتركة. أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة. مين هارون؟ هارون كان نبيا، هارون كان خليفة موسى. هارون حينما ذهب موسى هو الذي كان وصيه وخليفته و و و و. أيضا نقرأ عن الحاكم الحسكاني عن أنس قلنا لسلمان سل النبي من وصيه، قال له سلمان يا رسول الله من وصيه، قال يا سلمان من كان وصي موسى، فقال يوشع بن نون، قال صلى الله عليه وآله فإن وصي ووارثي يقضي ديني وينجز موعودي علي بن أبي طالب. هل هذا الأمر ممكن أن يتسلط أكثر على موضوع القيادة السياسية، على موضوع القيادة الاجتماعية؟ في بعض الأحاديث الأخرى تحدثت عن المرجعية الدينية، عن حفظ السنة وتبليغ السنة، كالحديث المتواتر وهو حديث الثقلين. أحد صيغه ألا وإني مخلف فيكم الثقلين، الثقل الأكبر القرآن والثقل الأصغر عترتي أهل بيتي. شرحت سابقا شو معنى الثقل الأصغر، لأن القرآن هو الذي دل على النبي وأهل بيته، هو ثقل الله الله الأكبر. إني مخلف فيكم الثقلين، الثقل الأكبر القرآن والثقل الأصغر عترتي أهل بيتي، هما حبل الله ممدود بينكم وبين الله عز وجل، ما أن تمسكتم به لن تضلوا. هون شو عم يحكي عن النص الديني، عم يحكي عن المادة الدينية مش عن القيادة السياسية، عم يحكي عن المرجعية الدينية، إنه المرجعية الدينية في قرآن وفي عترتي. بلا عترتي يعني ما في برنامج، يعني ما في طريق، ما في سبيل تكامل. طيب مع هذه الأحاديث، هذه الأحاديث اللي بصيغ متعددة تحدثت عن قضية الولاية، في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه بدل فيه على كمالات عليه، لأنه كمان بموضوع أن يقرب الناس من فكرة الولاية مش بس بده نص، بده يحكيهم من هو علي بن أبي طالب حتى يعرفوا أنه هو الأكمل. لذلك كثرت الأحاديث عند المسلمين بما لا ينكره المسلمون عامة في كمالات علي عليه السلام، مش بس أنفسنا وأنفسكم. بقرأ لكم بعض الأمور اللي نعرفها رسول الله بشكل سريع لحتى بس واحد يعمل نوع مثل ما بيقولوا بانوراما سريعة عن ما تحدث به النبي عن علي عليه السلام. في معركة بدر بعد أن قتل الإمام علي عليه السلام نصف المشركين واشترك في النصف الآخر، سمع نداء من السماء يقول، سمعه الناس ورواه المسلمون، لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتن إلا علي. في معركة الخندق قال رسول الله صلى الله عليه وآله حين برز الإمام علي لعمر بن عبد ود العامري ماذا قال؟ برز الإيمان كله إلى الشرك كله. يعبر عن الإمام علي بأنه الإيمان كله. شوف ما العبارة، عم بيبرز كمالات الإمام علي. برز الإيمان كله، مش الإيمان، في معركة خيبر. قال رسول الله بعد أن بعث الأول ورجع وبعث الثاني ورجع وما حدا فتح باب خيبر، لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار غير فرار، يفتح الله على يديه. فلما كان من الغد قال رسول الله والمسلمون ينتظرون من هو الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال علي بعلي. فجاءه كما يروي المسلمون، فجاءه أرمد العينين. في بعضهم ما كان متوقع الإمام علي يجي، كان مريض، كان أرمد بده يحارب، كيف بده يحارب وعنده رمد؟ فتفل صلى الله عليه وآله في عينين وعقد له راية ودعا له فمن سنى حتى فتح الله على يد علي خيبر. وفي بيان كمالات علي أن النبي صلى الله عليه وآله قال للإمام علي عليه السلام لولا أن تقول فيك طوائف من أمتي ما قالت النصارى في المسيح عيسى بن مريم لقلت فيك اليوم قولا لا تمر بملأ إلا أخذوا من تراب رجليك ومن فضل طهورك يستشفون به. شو بده يعبر أكثر من هيك؟ في المدينة حينما وصل النبي صلى الله عليه وآله إلى قبة قبل أن يدخل إلى المدينة، رفض النبي أن يدخلها وبقي هناك فترة أكثر من 20 يوما، لأنه لا يريد أن يدخل المدينة إلا وعلي معه. ما كان يقبل يشوفوا أهل المدينة بدون علي بن أبي طالب. في المدينة أمر رسول الله باتفاق المسلمين بإغلاق كل الأبواب المطلة على المسجد. ما كان المسجد في أبواب دغري واحد بيطلع من البيت على المسجد مباشرة، ما بيروح من الباب العام. أمر رسول الله باتفاق المسلمين، أمر أن تغلق كل الأبواب المطلة على المسجد إلا باب علي. أتي لرسول الله صلى الله عليه وآله بطائر مشوي، دعا الله اللهم أتني بأحب الخلق إليك. جاء علي سأل أنس أنه النبي بالبيت، قال له لا. رجع ما كان يأكل النبي، جاء علي النبي بالبيت، قال له لا ما كان يأكل النبي. رجع الإمام علي سأل النبي بالبيت، يا أنس أدخل عليا. فدخل علي وأكل مع رسول الله صلى الله عليه وآله. لك إذا كان بده يأكل شيء طيب كان ينطر الإمام علي عليه السلام، إذا بده يدخل على المدينة ما كان يدخلها إلا وعلي عليه السلام معه. حينما أغلق الأبواب ترك باب علي، وكان يحدث المسلمين عن حب علي. كان يقول لهم وهو ينظر إلى علي ويوجه الحديث إليه قاصدا أن يسمعه، كان يقول له النظر إلى وجهك يا علي عبادة. أنت سيد في الدنيا وسيد في الآخرة، من أحبك أحبني. وكان يقول حبيبي حبيب الله، وعدو حبيبك حبيب الله، وعدوك عدوي، وعدوي عدو الله، الويل لمن أبغض. حبيبك حبيبي وحبيبي حبيب الله، وكان يقول كما روى ذلك أحمد الإمام أحمد حنبل: لو اجتمع الناس على حب علي بن أبي طالب لما خلق الله عز وجل النار. وكان صلى الله عليه وآله يقول: من أحب عليا قبل الله تعالى منه صلاته وصيامه وقيامه واستجاب دعاءه، ألا ومن أحب عليا أعطاه الله بكل عرق في بدنه مدينة في الجنة.
اللهم صل على محمد.
وكان أصحاب رسول الله كما روى ذلك أهل السنة: كنا نميز المؤمن من المنافق ببغض علي، من يبغض عليا كان المنافق، ومن يحب عليا كان المؤمن. كل هذا الزخم، لهلا قريت أنا قسم منه، بس حتى أقول إنه تطبيق الأطروحة، يعني كان النبي صلى الله عليه وآله عنده حذر بالنسبة للإعلام العام حتى لا يصبح هناك ردة وارتداد، لأنه بعض الناس بالشكل الطبيعي قد يؤمل نفسه أن يأتي هو بعد رسول الله ليسلم السلطة. مع ذلك توج النبي كل الذي تحدثت عنه بحديث الغدير، حينما أنزل الله تعالى له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يا خي هلأ أنا إنسان عاقل بفهم شوي، شو هالأمر اللي عم بيحكي معه الله سبحانه وتعالى النبي: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أنه بده يبلغه انه لحم الميتة بعض الشغلات هون حرام، والبقر هون بدري شو، هيدي هي بما لغت رسالتك. واحد انسان عاقل بيفهم انه عم يبلغ حكم شرعي تفصيلي، انه هذا الحكم الشرعي، شو ما كان الحكم الشرعي، انه حكم شرعي تفصيلي: وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. شو التهديد؟ في تهديد واضح، انه في تهديد، والله يعصمك من الناس، واضح انه النبي صلى الله عليه وسلم عنده حذر من التهديد. طبعا التهديد هنا لا يفسر بأنه على نفسه وشخصه، تهديد على نبوته على رسالته. النبي صلى الله عليه وآله بحديث متواتر عند جميع المسلمين أنه حينما نزلت هذه الآية، طبعا هلأ بيختلفوا ما هي الآية وين نزلت، بس متواتر عند كل المسلمين، أنه بغديرهم أوقف النبي المسلمين الحجاج العائدين من الحج على مفترق طرق، وكانوا على بعض التواريخ 120,000 أو 110,000، جمعهم وعمل إجراءات تدبيرية حتى يسمعوا، صار يجمعهم على بعض، صار يقولوا جمعوا بعض خليهم يسمعوا، تجمعوا، أمر بمنبر من أقطاب الجمال وما في الحمولة مع المسلمين، وجعل هناك منبرا عاليا، وصعد إلى المنبر وأصعد معه عليا. السنة يرون اللي عم يقوله على فكرة، مش بس الشيعة، أي حديث متواتر، هلا الحديث متواتر عن كل المسلمين. طلع معه الإمام علي قبل ما يتوفى بسبعين يوم، قبل ما يتوفى بسبعين يوم طلع معه الإمام علي. النص بيقول: أخذ بيد علي فرفعها حتى رؤيا بياض آباطهما وعرفه القوم أجمع. كان يلبس صورة لها الجبة، ظهر كانت واسعة أوسع من هذا، لما رفع الإيدان نزلت حتى رؤية الآباط، يعني عرفوه منيح، هو بده يعرفهم بالشخص اللي معه، لأنه هذا المشهد أكيد هذا المشهد غريب، أنه النبي مطلع معه واحد موقفه وعم يرفع له إيده، أكيد في مسلمين افترضنا مش سامعين فيه، بدهم يقربوا ليشوفوا من هو هذا الشخص. فقال النبي صلى الله عليه وآله: أيها الناس، من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟ يشير إلى قوله تعالى اللي ذكرته سابقا بضمن السياق، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قالوا: الله ورسوله أعلم. من باب الأدب قال: إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم. لك وين في آية بتدل على القيادة أكثر من الآية؟ أنا أولى بهم من أنفسهم. إذا واحد بيحكي بمدليل القيادة والوصاية والخلافة والوراثة، وين في شيء إنه أنت لك ولاية على نفسك؟ الله تعالى عم بيقول النبي أولى منك على نفسك من نفسك أكثر من القيادة. النبي عم بيقول لهم أنا أولى بكم من أنفسكم على أنفسكم. النبي عم بيقول لهم إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم. فمن كنت مولاه فعلي مولاه، فمن كنت مولاه فعلي مولاه، فمن كنت مولاه فعلي مولاه. ثلاث مرات
على حب علي رفع الله من رفع صوته بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللافت أن أحمد بن حنبل إمام المذهب مذهب الحنابلة، هو السلف عند السلفيين، أحمد بن حنبل بقول لا ما قالها ثلاث مرات، قالها أربع مرات. أحمد بن حنبل بقول قال أربع مرات، غلط لي قالها ثلاث مرات، قال أربع مرات. ثم قال اللهم والي من ولى وعادي من عادى وأحب من أحب وأبغض من أبغض وانصر من نصر واخذل من خذل وأدل الحق معه حيث دار، ألا فليبلغ الشاهد الغائب. شو بده يحكي أكثر من هيك؟ يعني أكثر من هذا السياق كله، كيف واحد بده يدل على التطبيق أنه هذه الأطروحة هي موجودة في شخص علي بن أبي طالب؟ بعد في كلام عن من بعد علي وكيف حفظت السنة، وهو مآل التكامل الاجتماعي، إن شاء الله أتحدث عنه لاحقا. الحمد لله رب العالمين. بدلفت نظر بس بالنسبة للأخوات الكريمات بيوم الجمعة، نحن بس بشهر رمضان نتيجة الضغط قلنا الجمعة الأخوات بيصلوا بالحسينية جماعة، بيسمعوا الخطبة بيصلوا جماعة، يعني بعد عنا جمعة بدون يتحملونا الأخوات جمعة، بعد شهر رمضان ترجع الأمور طبيعية لأنه في ازدحام عم بيصير بالنسبة للإخوان بالمسجد بالطبقان. فإن شاء الله بعد شهر رمضان الأخوات أحسن ما يزعلوا، قالوا لي إنه زعلانين، يرجع الأمور بشكل طبيعي.